بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الشرح المواقيت جمع ميقات، وأصله من الوقت، ولكن قلبت الواو ياء لأنه كسر ما قبلها، فأصل ميقات موقات، لكن لأنها وقعت ساكنة بعد كسر وجب أن تقلب ياء فيقال ميقات. والميقات يطلق على الزمن ويطلق على الحد، فيقال وقت كذا أي حدد. والمواقيت تنقسم إلى مكانية وزمانية، وفي هذا الباب الحديث عن المواقيت المكانية. طيب، والمواقيت الزمانية ستأتي أو قد مضت؟ عند من؟ المواقيت الزمانية ستأتي أو قد مضت؟ ستأتي، نعم. قال: ونحن سنذكرها هنا على حسب قربها من مكة، الأقرب فالأقرب، ثم نشرع في ذكر المسائل المتعلقة بأحاديث الباب. المواقيت المكانية خمسة بإجماع أهل العلم، نقله النووي وابن عبد البر وغيرهما. بالنسبة للتحديد، قد تجد الفرق بين كتاب وكتاب في بعضها، فلا يضر هذا. يعني مثلا بعض المواقيت يأتي بعضا فيقول يبعد عن مكة 100 كيلو، ويأتي في كتاب آخر ويقول يبعد عن مكة نحو 90 أو 95، وهكذا. فهي عبارة عن تقديرات من بعضهم، والذين لهم صلة باللجان التي تقدر هذه المواقيت ومسافاتها يكون قولهم أضبط. ومن أولئك الشيخ البسام صاحب توضيح الأحكام، فإنه كان أحد أعضاء اللجان التي شكلت لمعرفة أماكن المواقيت ومسافاتها وحدود الحرم ونحو ذلك. قال: الأول ميقات قرن المنازل، وهذا بدأنا به لأنه أقرب ميقات إلى مكة أو إلى الحرم. وهذا ميقات لأهل نجد ومن مر عليه من أهل اليمن، وغالبا أهل اليمن الأعلى، هكذا يقول أهل العلم، لكن حتى اليمن الأسفل، خاصة بعد أن سيطر الرافضة على المنفذ الذي من جهة حرض، فتجد أهل اليمن غالبهم يتجهون إلى ميقات قرن المنازل. قال: والخليج والعراق وحجاج الشرق كلهم، حجاج الشرق أي الذين يأتون عن طريق إيش؟ الجو، الذين يأتون عن طريق الجو، فإنهم يمرون على أي ميقات؟ قرن المنازل. ومن مر على طريق الهدى يحرم من وادي محرم أو محرم، أظنه محرم، وهو امتداد لهذا الميقات، ويعرف الآن بالسير الكبير. قرن المنازل هذا الآن يعرف بالسير الكبير، ولهذا تجد مكتوب في اللوحات ميقات السير الكبير. طيب، وميقات محرم ما هو هذا؟ هذا محاذي لميقات السير الكبير. من أراد أن يتجه من الطريق التي توصل إلى مكة من جهة السير الكبير سيمر به، ومن أراد أن يمر إلى مكة من طريق عقبة الهدى فإنه سيمر بميقات وادي محرم، وهو محاذي للسير الكبير. وكما مر بنا في حديث عمر أنه قال: انظروا حذو طريقكم، في حديث عمر الذي مر بنا قال: انظروا حذوها من طريقكم. قلنا هذا فيه دليل كما سيأتي على أنه إن شق على الناس المرور بميقات معين فلهم الإحرام مما يحاذيه، وادي محرم يحاذي السيل الكبير، لأن بعض الناس يكون في ذهنه السيل الكبير وما يدري إلا صاحب السيارة أوصل إلى مكان مكتوب فيه ميقات وادي محرم أو ميقات محرم، فيقول: كيف هذا؟ أين هذا الميقات؟ هو نفسه، فهو يحاذي السيل الكبير. لكن هذا لو جئت منه تأتي على طريق تدخلك من مكان يقال له الشرائع ثم تدخل مكة، وهذا يأتي بك من طريق تنزل على عقبة الهدى ثم تتجه وتمر يعني قريبا من عرفات ومزدلفة وتلك الأماكن. قرن المنازل، نحن اختصرنا هنا قرن المنازل، بعض أهل العلم في كتبهم يقولون ويسمى بقرن الثعالب، وهذه الفائدة بعضهم اعترضها كما ذكرنا في القول الأنيق وقالوا هذا ليس بصحيح، فإن قرن الثعالب مكان قريب من مكة في جهة منى، كان تأوي إليه الثعالب فسمي بقرن الثعالب، وأما هذا فهو قرن المنازل. لكن ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أنه قد يقال لقرن المنازل قرن الثعالب، لكن الأصل أن قرن الثعالب موضع في جهة منى قريب من مكة بعيد، أما هذا فهو في الطائف أو في جهة الطائف. طيب، قال الثاني ميقات، طيب ما قرن هذا، وهذا وهو أقرب المواقيت إلى مكة، يبعد عنها نحو 78 كيلو متر، إذن هو أقرب المواقيت 78 كيلو. ومن مر على طريق الهدى يحرم من وادي محرم وهو امتداد لهذا الميقات ويعرف الآن بالسير الكبير. الثاني ميقات يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، أي الذين يأتون من طريق تهامة، الذين يأتون من طريق تهامة، فإن الذي يأتي من طريق شرورة ونجران قد يذهب فيمر على ميقات إيش؟ قرن المنازل. لكن الذي يأتي من طريق تهامة أو يأتي حتى من طريق نجران وتلك الأماكن قد ينزل من عقبة أي اسمها أبا عادل ضلاع أو عقبة الشراء، ضلاع، ينزل من أبها فيأتي إلى الساحل فيمر على ميقات يلملم. إذن فالأصل هو هذا الميقات هو لمن مر عليه من أهل اليمن، ومن مر من غيرهم، يعني مثلا أحيانا يأتي بعض السودانيين من جهة البحر فيخرجون إلى تلك المناطق، فهؤلاء أيضا يحرمون من ميقات يلملم. قال وهو ميقات أهل اليمن، ومن مر على طريقهم ويبعد عن مكة نحو 100 كيلو متر، إذن هو الثاني، الثاني من حيث المسافات، فالأقرب قرن المنازل ثم بعده يلملم ميقات أهل اليمن. ويسمى الآن بميقات السعدية نسبة إلى بئر حفرتها هناك فاطمة السعدية. إذن لماذا يسمى بميقات السعدية؟ نسبة إلى بئر حفرتها امرأة يقال لها فاطمة السعدية. بعض أهل العلم يقول السعدية ليست هي في نفس يلملم، هي تبعد من الطريق العام، يعني يبعد يلملم من الطريق العام مسافة، وجعلوا تحديدا يعني ما بين السعدية ويلملم، لكن هي تحاذيه، فيلملم يحاذي السعدية، فلما مر الطريق العام الذي هو الإسفلت مر بهذا المكان جعل الميقات في السعدية لأنه يحاذي يلملم. وكثير من المواقيت كما سيمر بنا عدلت، لماذا عدلت؟ لأنه صار لا طريق عندها، فصار الناس يحرمون مما يحاذي، مثلا هذا الميقات الطريق جاءت من هنا، الناس يحرمون من هذا المكان مما يحاذي الميقات. إذن كم يبعد ميقات أهل اليمن من مكة؟ 100 كيلو تقريبا. الثالث ميقات ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق ومن مر به من أهل المشرق، ويبعد عن مكة نحو 100 كيلو، وبعضهم يزيد، وبعضهم يزيد فيكون بعد يلملم. وسمي بذلك لأن به عرقا وهو الجبل الصغير. لماذا قيل ذات عرق؟ لأنه مكان فيه جبل صغير يقال له عرق. ويسمى اليوم بالضريبة أو الحنو أو المحرم، هذه التسميات عند الناس يسمون هذا الميقات. قال وقد صار الطريق العام لا يمر عليه، الطريق العام الجديد الآن لا يمر على الضريبة ولا على ذات عرق، فلذلك يحرم بعضهم من وادي العقيق. لماذا؟ لأن الطريق فيه، وهو أبعد من ذات عرق قليلا، ولهذا بعضهم يقول هو أكثر من 100 كيلو باعتبار إيش وادي العقيق. وبعضهم يهل من السيل الكبير لأنه قد يشق عليهم، أيضا بعض أهل العراق يشق عليهم المرور من ذات عرق فيمرون من السيل الكبير لأن الطرق المعبدة تمر عليه أي أكثرها. ولهذا قلنا لكم في درس ماض أن أكثر المواقيت ازدحاما ما هو قرن المنازل، لأنه يجتمع فيه بعض أهل العراق وأهل اليمن وأهل النجد وحجاج المشرق جميعا. قال وقد حصل خلاف هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم عمر، هذا ذات عرق، والظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، وأكد ذلك عمر وأجمع العلماء على ذلك. ميقات ذات عرق أو ما يحاذيه هذا ميقات متفق عليه بالإجماع، إنما حصل الخلاف هل عمر الذي وقته أم الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في ذلك أحاديث كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وقته، وما من حديث إلا وفيه علة، حتى الذي في صحيح مسلم الراوي تردد فيه هل هو مرفوع أو موقوف، لكن بمجموع هذه الطرق يدل على أنه صحيح ويؤيد بالموقوف عن عمر وبإجماع أهل العلم. فيقال عمر رضي الله عنه ملهم وافق السنة فوقت لمن جاءه من أهل العراق مكانا قد وقته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الرابع ميقات الجحفة. الجحفة يقال لها مهيعة، يعني مؤخرا تسمى مهيعة، وهي قرية خريبة بينها وبين مكة 208 كيلومتر، يعني المسافة منها إلى مكة مثل إلى يلملم مرتين وزيادة. وتغيير المواقيت يدل على أن الطرقات مع المرور الأيام تتغير، فتصير مثلا هذا المكان مدينة ثم تنتهي هذه المدينة فتتحول الطريق في مكان آخر. قال وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وشمال أفريقيا ومن مر من طريقهم، هذا لمن يأتي إيش برا. ولما صارت خريبة الجحفة هذه صارت خريبة فالناس يحرمون من رابغ، ورابغ الآن صارت مشهورة مدينة على الساحل، مدينة نفطية مشهورة، وهي قبل الجحفة بقليل، وقال بعضهم بينها وبين مكة 186 كيلومتر وهي تحاذي الجحفة، وبينها وبين الجحفة إلى جهة الغرب 22 كيلومتر، إلى جهة إيش الغرب. الجحفة هذه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسكن فيها من الكفار، كان فيها كفار، ولهذا لما اشتكى الصحابة من الحمى في المدينة أصابتهم حمى شديدة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ثم قال وانقل حماها إلى أين، إلى الجحفة، فوق من، فوق الكفار. قال أهل العلم هذا دليل على جواز الدعاء على الكافرين بالهلاك، قال وانقل حماها إلى الجحفة. وقد سمعتم في الدرس الماضي أو قبله أن الذي يأتي إلى مكة من المدينة النبوية ممكن يمر على الجحفة، فإن هذه على طريق جدة مكة، إذا تريد أن تمشي من المدينة على جدة على مكة قد تمر بالجحفة، وإذا تريد أن تمر من ذي الحليفة وتمشي على جد على مكة مباشرة لا تمر على الجحفة. قال الخامس ميقات ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر عليه، ومن الذي يمر عليه، يمر عليه أهل تبوك وبعض أهل الشام وأهل الأردن ومن إليهم، فإنهم غالبا يمرون المدينة ويحرمون من ذي الحليفة. قال وهو أبعد المواقيت، يبعد عن مكة 420 كيلومتر، ويبعد عن المسجد النبوي بنحو 13 كيلو، بينه وبين المسجد النبوي 13 كيلومتر. وكم بينه وبين المدينة؟ من يقول كم بينه وبين المدينة؟ كيف سوا ها؟ لا نقول مسجد الحليفة، كيف مسجد النبوي؟ ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة، ما نتحدث عن المسجد النبوي. من يقول عندك يا لطفي كم بين ذو الحليفة والمدينة؟ كم يعني؟ هو إلى المسجد 13 كيلو قد قلنا إلى المسجد النبوي، لكن إلى المدينة نص المسافة، يعني كم؟ 6.5 كيلو. أنصاف حلول يعني عندك. أصبح من المدينة، المدينة توسعت، المدينة تجاوزت ذي الحليفة، المدينة وصلت الآن إلى حمراء الأسد. تعرفون حمراء الأسد؟ حمراء الأسد التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة أبي سفيان بعد معركة أحد بعيدة. الآن المدينة وصلت إلى حمراء الأسد، فذي الحليفة صارت الآن داخل المدينة. ولهذا الذي يقول بين ذي الحليفة والمدينة 13 كيلو هذا خطأ، معلومة خاطئة، ولكن يقال بين ذي الحليفة والمسجد النبوي. أما المدينة فقد صارت الآن أبعد من ذي الحليفة، قد اتصل البنيان حتى تجاوز ذي الحليفة وتجاوز حتى حمراء الأسد. قال وسمي ذي الحليفة لنبتة فيه تسمى الحلفاء. كان هناك بئر وكان هناك شجر حول البئر، هذا الشجر اسمه الحلفاء، فكانوا يقولون ذو الحليفة. ولم يكن بذي الحليفة مسجدا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك مسجد. الآن تسمع يقول المسجد ذي الحليفة هو المكان ذي الحليفة، أما المسجد بني بعد. ولذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من عند الشجرة، ثم بني مسجد بعد ذلك فسمي مسجد الشجرة. المسجد الذي في ذي الحليفة الأصل أن اسمه إيش؟ مسجد الشجرة. وما اشتهر عن الميقات بأنه أبيار علي، تجد بعض الناس يقولون ميقات أبيار علي يسمونه، بل في أزمان ماضية كان المشهور بهذا، فهو من اختراعات الشيعة، يزعمون أن عليا قاتل الجن هناك عند تلك الآبار، وهذا من اختلاقاتهم. الشيعة هم الذين أتوا بهذا الاسم وألقوه في أوساط المسلمين فتقبله بعض الناس، والشيعة يعني أثروا على الناس في أشياء كثيرة وربطوها بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا فرس علي وهذا رجل علي وهذه موطأ قدمه وهذه مكان الرمح وهذا مكان كذا، ويختلقون أشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. فالأولى في مثل هذا الميقات أن يبقى على التسمية الشرعية، طيب، وهو ميقات ذي الحليفة. المسيل الذي بجانب الميقات والوادي الذي بجانبه يسمى وادي العقيق، وقد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه جبريل وهو بذي الحليفة أن صلي بهذا الوادي المبارك ركعتين. أي وادي؟ وادي العقيق. وادي العقيق هذا هو من وديان المدينة، وليس هو العقيق الذي مر بنا في ميقات إيش؟ ذات عرق الذي على طريق العراق، ذاك مكان آخر، لكن هذا وادي في المدينة هو يمر بذي الحليفة، وهناك يكون إيش؟ الإحرام. فإذا وجدتهم يذكرون العقيق وأنه أحرم من وادي العقيق، فالمراد به من عند الشجرة من ذي الحليفة، لأنها في بطن الوادي الذي يسمى العقيق، ولا يزال إلى اليوم، لا يزال آثاره إلى اليوم. إذا ذهبت عند الميقات وخرجت قليلا من المسجد يمنة أو يسرى تجد أن هناك وادي وأشجار تمر بها السيول والغيول، فهو وادي العقيق. والمدينة تتخللها وديان، منها وادي العقيق ومنها وادي بطحان. قال قوله هن لهن، إذا انتهينا من المواقيت وهي 5 على الترتيب: ميقات قرن المنازل، ثم يلملم، ثم ذات عرق، ثم الجحفة، ثم ذي الحليفة من حيث القرب، وإذا أردت من حيث البعد تبدأ بذي الحليفة ثم الجحفة ثم بعدها ماذا؟ ثم ماذا بعدها؟ ما لكم؟ لا المنازل الأول يلملم ثم ذات عرق ثم قرن المنازل. قال قولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن معناه من مر على الميقات وهو يريد الحج يحرم منه ولا يلزم أن يذهب لميقات بلده. يعني واحد يمني يعيش في المدينة وأراد أن يحج أو يعتمر يحرم من ذي الحليفة أو لابد يذهب إلى يلملم لأنه يمني من مكانه من الميقات الذي سيمر عليه. أو مثلا رجل من اليمن وهو يعيش في الهند وجاء حج من الهند مر بالطيران على قرن المنازل يحرم منه أو نقول له لما تصل جدة اذهب إلى قرن إلى يلملم لأنك من اليمن؟ لا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال بل يحرم من أي ميقات مر عليه. قال مسألة، من كان مارا بميقاتين من أيهما يحرم؟ هنا مشكلة، قلنا إذا مر بميقات يحرم منه، طيب وإذا كان سيمر بميقاتين كيف سيمر بميقاتين؟ هذا موجود. يعني مثلا حجاج اليمن، تعرفون أن حجاج اليمن يعني إدارتهم ووكالاتهم وأمورهم كما يقول باللغة العامية مقلفدة، فلهذا تجد الوكالات يعني يحسبون للريال ألف حساب، يرتبون متى نصل مكة متى نصل، يعني يحسبون ألف حساب الليلة ما يفرطون فيها ما يضيعونها، فيبدأون بالحجاج في الغالب ينزلونهم المدينة ما يمشونهم مكة، بحيث أنه بعد الحج يقول الحاج يريد المدينة يقول خلاص أنت أخذت حقها قبل الحج ما في مدينة، فينزلونهم المدينة. فالذين يحجون برا بلا شك أنهم سيمرون إما على يلملم أو على قرن المنازل ثم يذهبون المدينة ثم يرجعون مكة من المدينة، يعني كم سيمرون على مواقيت؟ على اثنين، إما قرن المنازل وذو الحليفة أو يلملم وذو الحليفة. أو مثلا إنسان في المدينة يريد مكة ومر طريق الجحفة سيمر على كم ميقات؟ على اثنين، ذو الحليفة والجحفة. فإذا إذا مر الحاج أو المعتمر على ميقاتين من أين يحرم؟ من الأول أو من الثاني؟ هذه المسألة. قال هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، الأول أنه يحرم من أول ميقات، فإن أخر إلى الثاني فقد أساء وعليه دم، وهذا قول الجمهور ونقل عليه النووي الإجماع، وليس هناك إجماع، ورجحه الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وهو الأحوط. لكن هذا أحيانا يكون فيه مشقة. كيف يكون فيه مشقة؟ يعني مثلا حجاج اليمن قال بعض الوكالات لأصحابهم نحن سننطلق إلى المدينة وسنبقى فيها 4 أيام، هذا قبل الحج، ثم نرجع إلى مكة. على هذا القول سيحرم الحاج ويبقى 4 أيام لابس الإحرام في المدينة، وهو في المدينة ما قد حج ولا سوى شيء، يذهب المسجد بالإحرام والمطعم بالإحرام والسكن بالإحرام، ويبقى 4 أيام وهو لابس الإحرام، لأنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات حتى يصل مكة ويعتمر ويتحلل. هذا على القول الأول. القول الثاني، لا مانع أن يحرم من آخر ميقات بينه وبين مكة، وإن كان الأفضل الإحرام من أول ميقات، وكل حاج بحسبه. فالذي يمر بالميقاتين في نفس الطريق نقول له احرم من الأول، لكن الذي سيذهب إلى مكان ويتأخر سيكون هناك مشقة. قال الأفضل الإحرام من أول ميقات، وهو قول الحنفية وقول مالك وقول أبي ثور وابن المنذر من الشافعية، واختاره شيخ الإسلام. ما هو هذا القول؟ أنه يجوز أن تحرم من آخر ميقات وإن كان الأفضل من الأول، لأن المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا القول رجحه شيخنا أبو عبد الرحمن الحجوري حفظه الله، وهذا القول هو الأقرب، وهو داخل في عموم الحديث، هن لهن ولمن أتى عليهن، هذا شامل، وفيه تيسير على الناس وتسهيل لهم بدون مخالفة، لأن التيسير على الناس والتسهيل في الحج بالبدع والمخالفات لا يجوز، لكن إذا كان موافق للأدلة أو فيه مجال لا مخالفة فيه فلا بأس. قال قوله فمن كان دونهن، المراد من كان دون المواقيت. ما معنى دون المواقيت؟ يعني الميقات خلفه ومكة أمامه، يعني مثلا لو أن الميقات في البريقة ومكة في الشيخ عثمان وأنت داخل من صلاح الدين، إذا وصلت الشعب فأنت دونها دون الميقات، هذا معناه. فإذا من كان بعد المواقيت ويريد الحج ماذا يصنع؟ قال المراد من كان دون المواقيت فيحرم من مكانه الذي أنشأ فيه الحج أو العمرة، وهذا بلا خلاف، إلا ما روي عن مجاهد أنه يرى ميقات هؤلاء من مكة وهذا غير صحيح. ومن هنا يتبين لك خطأ الذين يريدون العمرة من جدة ويذهب يحرم من مسجد عائشة أو من مكة، هذا غلط. أنت في جدة تعتبر دون المواقيت، يعني المواقيت خلفك، فمن أين تحرم إذا كنت في جدة ساكنا؟ من المكان الذي أنت فيه، سواء كان عزبة، فندق، سكن، شقة، عمل، المكان الذي أنت فيه تحرم منه. لو كان الإنسان مثلا في بحرة، وأنتم تعرفون بعضكم يعرف بحرة، وين بحرة هذه؟ بين جدة ومكة. أو كان مثلا في الشرائع وهي شرق مكة، أو كان مثلا في منطقة الجموم وهي على طريق المدينة إلى مكة، هذه أماكن المواقيت خلفها. أو كان عند قهوة الجبل، وين قهوة الجبل؟ من يعرف قهوة الجبل؟ من يعرف قهوة الجبل؟ الذي حج قديما سيعرف قهوة الجبل، عند عبد السلام الشعبي، أنت قد حجيت مشي على الأقدام كيف ما تعرفها؟ طيب ها من يقول قهوة الجبل هذه كان اليمنيون منها يتهربون إلى مكة، لأنها أقرب مجمع أو أقرب مطعم من مكة بعد يلملم، وأنت داخل من يلملم على مكة أول مكان تصل إليه يسمونها قهوة الجبل، كان اليمنيون من هناك يتسللون يصلون إلى القهوة والمهربون يدخلونهم إلى مكة. المهم قهوة الجبل هذه دون الميقات، الميقات خلف. فمن كان في هذه الأماكن يريد الحج أو العمرة يحرم من المكان الذي هو فيه، ولا يحتاج أن يخرج إلى الميقات. قال قوله أو يكفينا هذا، قهوة الجبل بعد الحوثي ما يمر بها إلا قليل، لأن ما يمر يلملم إلا قليل من اليمنيين، ما يمرون يلملم إلا قليل، لكن قديما كان الناس يمرون الساحل ويمرون يلملم وهي أقرب الطرق إلى مكة. فنسأل الله عز وجل أن يهلك الحوثي هذا وأن يدمره وأن يعجل بزواله وأن لا يوفقه إلى صلح ولا مهادنة. فالحوثي ما ينفع معه الصلح، الصلح ما ينفع مع الحوثي. في شجرة عندنا في البلاد يسمونها الشجري، ما أدري أنتم تعرفون هذه الشجرة، الشجرة هذه إذا دخلت في الأرض أهلكتها خلاص، إذا ما تقلعها بالكلية قضت على الأرض وعلى الزرع وعلى الثمار، تدخل في التراب والجدران والحجار. فالحوثي مثل هذه الشجرة، إذا لم يقلع من الأصل قضى على الأرض،